بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم أحييكم بتحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتقدم أولا بالشكر لله عز وجل الذي أكرمنا جميعا بهذا اللقاء الطيب المبارك في هذا المنزل، الذي أسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر لأهله وأن يثيبهم وأن يخلف عليهم بخير وألا يفرق بينهم. وكذلك أشكر الله عز وجل الذي هيأ لنا الفرصة جميعا أن نلتقي لنتذاكر ونقرأ ما يسر الله عز وجل من كلامه سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والقيام لبعض بحقوق بعض من المناصحة والمذاكرة وما نحن بحاجة إليه في هذه الأزمنة. وكذلك أشكر الشيخ لافي جزاه الله خير على حرصه في عقد هذا اللقاء ومتابعته للإخوان حتى استنقذ هذه الفرصة مع ضيق الوقت حتى نلتقي ونتذاكر، ورأيت منه من الشفقة والحرص عليكم ما يشرف، فأسأل الله عز وجل أن يجزل له الأجر وأن يثيبه وأن ينفع به ويجعله من أنصار دينه. وأنتم إن شاء الله تعالى أهل بأن يعتنى به، فهذه الوجوه الطيبة النيرة وجوه تسر، وعندما أرى أمثالكم في مثل هذا السن المتقارب وكذلك في مثل هذه السيمة الطيبة المفرحة وكذلك في مثل هذا العدد المشرف، فهو إن شاء الله تعالى مما يدخل السرور على قلبي من نصح لدين الله عز وجل وسره نصرة دين الله سبحانه وتعالى. جاء في الأثر من حديث أبي عنبة الخولاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغرس غرسا في الإسلام يستعملهم في طاعته. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. وغرس الإسلام المراد به أنتم وأمثالكم، فأنتم غرس الإسلام معاشر الشباب، أنتم غرس الإسلام، فوقتكم وزمانكم لا يشترط أن يكون هذا الزمان، فربما زمانكم وانتفاع الأمة بكم إنما يكون بعد سنين، فأنتم الآن في أمثال هذه المجالس تهيئون وتجهزون لتلك الأيام التي الإسلام بحاجة ماسة لجهودكم ولعلومكم ولفهومكم ولتعاونكم ولتكاتفكم في نصرة دين الله عز وجل. ولذلك مر رجل بابن المبارك، وابن المبارك هو الإمام عبد الله ابن المبارك المروزي عليه رحمة الله عز وجل، وهو إمام من الأئمة المشاهير، إمام في الزهد، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في العلل، إمام في سائر أبواب الخير، حتى جاء في الأثر في القصة أن الأئمة اجتمعوا، مجموعة من الأئمة اجتمعوا في مكان فأخذوا يعدون مآثر مالك عبد الله بن المبارك، فوجدوا بأنه إمام في الزهد، إمام في الحديث، إمام في التفسير، إمام في الفقه، إمام في الأدب، إمام في أبواب عدة، قالوا: ولم نجد هذه إلا في أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذه من الهبات والأعطيات الإلهية التي يمنحها من شاء من خلقه. مروا على عبد الله المبارك وهو مع جماعة من الشباب الناشئة الذين في مثل سنكم، فكأنهم عابوا عليه: عبد الله بن مبارك جالس مع شباب صغار في هالسن؟ فنظر إليهم عبد الله المبارك وقال: هؤلاء غرس الإسلام، هؤلاء غرس الإسلام، أنتم غرس الإسلام، بارك الله فيكم، الوقت معكم مكسب عظيم، أن توجهوا وأن تنصحوا وأن تعلموا وأن تؤدبوا وأن ترشدوا إلى الخير، لأن التعليم لكم في مثل سنكم حصانة ودرع ووقاية، لأنكم إن فات بكم الزمان ولم تتعلموا ولم تتأدبوا ولم توجهوا ولم تنصحوا تصطدمون بواقع لا تعرفون كيف التعامل معه. فلذلك احمدوا الله عز وجل أن دلكم وأرشدكم وجعلكم في مثل هذه الرزانة وفي مثل هذا الأدب وفي مثل هذه الحلق، وهذا مما ينبغي أن يسدى شكره إلى الله عز وجل. عندما تنظرون إلى سبيل أهل الجنة وسبيل أهل النار وما من الله تعالى به عليكم من مثل هذه المجالس أو بمثل هذه المجالس واللقاءات وبمثل هذه السيمة، ينبغي لك يا أيها الشاب أن تبالغ في الحمد لله عز وجل وتكثر من الشكر والثناء على الله تعالى أن دلك وأن هداك، لا بفطنتك لا بذكائك لا بإرثك لا بقوة أحد من البشر، بل ولا بسلطان أحد من الناس، ولم يجبرك أحد على الحضور هنا، ولم يقيد هناك سجلا يكتب فيه من حضر ومن غاب ويعاقب الذي غاب، أبدا، باختيارك وقرارك ورغبتك أنت قدمت لأمثال هذه المجالس وحرصت عليها. هناك من هم في مثل سنك اليوم في مواطن الخنا ومواطن الفسق والفجور، هناك من هم في مثل سنك اليوم يتطبعون بطباع البهائم، ليس فقط طباع الفساق بل حتى بطباع البهائم، وأنت يصونك الله ويرفعك ويزكيك وينميك وتكون تقيا صالحا نقيا بهندام جميل ومظهر جميل وأدب جم وأخلاق رفيعة. أي منقبة هذه المنقبة؟ أي فضل هذا الفضل؟ فاحمد ربك أيها الشاب واعلم بأن الله هو الذي اصطفاك. ولذلك يقول الفضيل بن عياض: لا تعجب للهالك كيف هلك، واعجب للناجي كيف نجا. فقدومنا في أمثال هذه المجالس مثلكم أنتم معاشر الشباب هو محل العجب، ليس العجب هؤلاء الذين يرقصون ويفسقون ويفجرون، فأبواب الشر كثيرة ودواعي الشر كثيرة، ولكن أنتم عندما تكون الطرق والسبل كثيرة وأنتم تهدون إلى سبيل واحد من بين آلاف وآلاف الآلاف من سبل الشيطان، أنتم تهدون إلى سبيل واحد، هنا والله المنة وهنا والله العجب. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعجب للشاب ليست له صبوة. لأن دواعي الصبوة والصبأة والزلة والخطأ بالنسبة للشاب كثيرة، طي الشباب يقع في زلات، ولكن شاب في عنفوان الشباب والقوة والحماس وفرط الفتوة ومع ذلك يعف عن كل هذه المحرمات والملهيات ويستقيم على طاعة الله، هذا أمر عجب. ولذلك الله عز وجل كافأ الشاب الذي ينشأ في طاعة الله عز وجل، كافأه الله عز وجل بأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فكما جاء في الحديث النبي عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ذكر بينهم شاب نشأ في طاعة الله. فأنت عندما تهدى إلى السبيل في مثل هذا السن ينبغي أن تعلم بأن الله قد أعطاك كنزا عظيما وأهداك هدية كبرى، فحافظ عليها، حافظ عليها، لأن هناك من إذا ضيع الهدية ربما لا يعود إليها مرة أخرى، هناك من إذا ضيع الهدية وفرط في هذه العطية ربما لا يجدها مرة أخرى، خاصة من ذاق طعم الإيمان ومن ذاق حلاوة العلم ومن ذاق حلاوة الصفاء والنقاء في الصحبة والأخوة، ربما لا يجدها، لأنه إن أعرض عنها بعد ذلك لا يكون إعراضه إعراض غفلة، بل يكون إعراضه إعراض صد وعناد وكبر عن قبول الحق، نسأل الله السلام والعافية. هؤلاء الذين يسهون ويلهون ويقعون في المعاصي والذنوب ربما هم غافلون، ما تبين لهم الحق، ما ذاقوا اللذة الذي أنتم الآن تذوقونها، ما ذاقوا هذه السكينة التي تنزل عليكم إن قرأت عليكم آيات أو تليت عليكم أحاديث أو خوطبتم بموعظة، تذوقون حلاوة لو ذاقها هؤلاء الذين يتراقصون ويفسقون ويفجرون والله ينازعونكم عليها بالقوة، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من راحة بال وسعة حال لجالدون عليه بالسيوف. فأنتم في نعمة عظيمة لا تفرطوا فيها، فالذي يفرط في هذه النعمة بعد أن أذاقه الله عز وجل حلاوتها يخشى أن يطبع على قلبه ويكون من المعاندين المعرضين على الحق بعد أن تجلى له. أنتم معاشر الإخوان لو أردت أن أعد هذا الجمع لربما جاوز 30. الأمة نفعها الله في عقود مضت بأئمة وعلماء، ولكن لنأخذ منهم الأبرز والأشهر. ولو قلت لو سألت الآن اذكر لي ثلاثة من مشاهير أئمة الزمان، أجزم بأن الكل سوف يتفق عليهم، وأجزم بأن جواب المجيب سوف يكون هو الذي أريد. اذكر لي ثلاثة من أئمة الدين الأعلام البارزين على مر تاريخ الخليج والعالم الإسلامي عامة في السنوات الماضية كلها.
الألباني رحمه الله،
بن العثيمين رحمه الله، بن باز. كل هذا اللي في خاطري، صح ولا لا؟ ماذا صنعوا بالدنيا هؤلاء الثلاثة؟ ماذا صنعوا بالعالم؟ العالم من مشرقه ومغربه وشماله وجنوبه وعربه وعجمه، ماذا صنع هؤلاء الثلاثة؟ ثلاثة رجال يا أخوان، تراهم ثلاثة رجال سووا في العالم السوايا، نفعوا الأمة بمؤلفات وبمسمعيات وبفتاوى وبدلالة وبإرشاد وبنصرة للتوحيد والسنة وبسكينة وبطمأنينة وبكشف الشبه وطمأنينة في حالة الفتن. ثلاثة يا أخوان، وحنا كم؟ لماذا لا نكون مثلهم؟ ما الذي جعل هؤلاء ينفعون الأمة ونحن نأمل ونشرف ونسعد إذا كنا أمثال هؤلاء الأئمة؟ لذلك يا أخوان كونوا كما كان القوم، نحن بحاجة إلى جيل يتغذى ويعرف كيف كان يمشي العلماء، والعلماء كيف كانوا يطلبون العلم من البداية. لأنك إن أردت أن تصل إلى ما وصلوا إليه فانطلق من حيث ما انطلقوا منه. إن أردتم أن تكونوا كالشيخ بن باز أو كالألباني أو كالشيخ بن عثيمين أو ما شابه ذلك، فعليكم أن تنطلقوا انطلاقتهم، وأن تسلكوا جادتهم، وأن تنظروا في سمتهم وآدابهم وأخلاقهم، حتى يصنع لنا في الأمة بمثل أعدادكم أئمة يدلون الناس إلى الخير. وهذا لا يكون إلا بسمو الهدف. فالذي يمشي بلا هدف لا يدري أين يذهب، وليس عنده من الجد في المسير ما يحمله على أن يسرع. فعندما تسير في الطريق وأنت ليس لك هدف، ربما لو كنت فاضي يوم الأيام وطلعت مع الباب، يمكن تمشي يمين تمشي يسار تذهب أمام تمشي الهوينة، ما عندك هدف. لكن لو كان عندك هدف تمشي مع الجادة، هناك في الطريق في آخر الطريق عندك غاية، تمشي من هنا ما تمشي لا يمين ولا شمال، أليس كذلك؟ لأن الهدف موحد وجهته. الأمر الثاني، لابد أن يتضح لك سمو الهدف، رفعة الهدف، غلاء الهدف. فإذا كان الهدف عندك ثمين، لو كان الهدف عندك ليس بثمين أو يمكن أن يؤجل، تبي تروح الجمعية وتماشي مع الدرب، قبلت واحد من الأخوان، السلام عليكم السلام، خدت سوف أنت بيها ساعة كاملة، يندين على الجمعية، صح ولا لا؟ الهدف يندين عليه. لكن لو كان الهدف سامي والهمة تدفعك إلى الركض إليه والإسراع إليه وعدم الانشغال بكل بنيات الطريق وما يعارضك في الطريق، ولا تلتفت إلى أحد، وإن جاء أحد من طريقك تنظر الهدف وتنحيه عنك، هكذا ينبغي أن نكون في نصرة الإسلام. الهدف نصرة الإسلام، الهدف نصرة الدين، الهدف إرضاء الله عز وجل، الهدف أن تكون إماما في الخير ولا تكون إماما في الشر. إن جعلت هذه الأهداف نصب عينيك فإنك سوف تجد بالمسير إلى تحقيقها، ولا تلتفت إلى بنيات الطريق ولا تضيع معها ولا تلتفت إلى من يشغلك، بل تقول من أراد أن يمشي معي إلى ذلك الهدف فحياه الله ويدي بيده، ومن أراد أن يثنيني عن الوصول لذلك الهدف لا يمشي معي ولست به وليس بي. فهكذا ينبغي أن نكون، أن نجعل لنا أهداف سامية. وهل بعد سمو العلم من سمو؟ هل بعد رفعة الدين من رفعة؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله عز وجل جعل لأهل العلم من السمو والرفعة ما فيه أكبر الدواعي إلى أن نجد بالمسير إلى تحصيله. ولذلك أهل العلم ينصحون دوما إلى اليوم بأن يحفظ تائية أبي إسحاق الألبيري لما فيها من تعظيم العلم والدلالة عليه، ولا أدري هل هو في مشروع الإخوان أم لا،
ولكن
الحمد لله هذه المنظومة أنا أنصح الجميع أن يحفظها وأن يترنم بها في سيارته في خلوته في جلوته في مع أصحابه، بل لو أحدوها كلهم بصوت واحد حتى يحفظوها. هكذا كان العلماء من قبل، لأن فيها شحذ للهمة، لأن فيها بيان لفضيلة العلم وبيان لجلالة العلماء وبيان للعزة التي ينال العلماء. أين الملوك؟ أين الوزراء؟ أين الأطباء؟ أين المغنين؟ أين السياسيين؟ أين كل من على التاريخ يختفي ذكره إلا أن يطلب؟ نفتح كتب التاريخ فنعرف بأن هناك في الوجود شخص اسمه كذا وكذا، لكن العلم تا تأتي أذكارهم وتأتي أخبارهم وتأتي مناقبهم ويذكرون إلى اليوم في مجالسنا ونعرفهم جميعا، أليس كذلك؟ هذا شرف العلم أن يبقي الله ذكرك، لأنهم رفعوا ذكر الله ورفعوا ذكر رسول الله، فرفع الله تعالى ذكرهم، والجزاء من جنس العمل. فيا أخواني، لا شك أن الناس هيبات والناس قدرات، ولا يطلب من أن يكون من هؤلاء الجميع أن يكونوا كلهم علماء وإمة، ولكن ينبغي أن تضع نصب عينيك أنك مسلم، وأنك مخاطب بما جاء في القرآن والسنة، مخاطب بقول الله عز وجل في من قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فأنت مأمور بالاتباع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأنت تبع لرسول الله، ليست تبعية فقط خاصة بابن باز وبالعثيمين والألباني، هم اللي يدعون بسبيل الله ونحن نلعب كرة قدم، لا، أنت كذلك، أنت أيضا كذلك تدخل في هذا الخطاب، وأنت تبع من أتباع النبي عليه السلام، فهات البرهان، هات البينة، هات الدليل على أنك صدقا من أتباع النبي عليه السلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإن كنت حقا تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام فحقق لنا هذين الأمرين: أدعو إلى الله على بصيرة، تدعو إلى الله عز وجل، ترشد للخير، تأمر بالمعروف، تنصح، تتواصى بالحق، تتواصى بالصبر، توصي بالحق، توصي بالصبر، بشرط أن يكون على بصيرة. فأنت مطالب بحسب ما عندك من معلومات، مطالب بحسب ما درست في دروس العلماء، بحسب ما سمعت في 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 خطب الخطباء، أن تبلغ دين الله عز وجل بقدر ما عندك من العلم، وأن تنصح، وأن تؤدي ما أتمنك الله عليه. ثم الناس يتفاوتون في قدرات، فكل منا عنده قدرة، هذا مقرئ وهذا محدث وهذا يحب التفسير وهذا عنده نفس القصص والسير والأخبار، كل منا يخدم الإسلام من جهته، هذا عنده إبداع في التصميم وإخراج المحاضرات والدروس، اخدم الإسلام من جهتك. النبي عليه السلام أخبر بأنه يدخل بالسهم الواحد، السهم الواحد يدخل الجنة ثلاثة: باريه ومناوله والرامي به، سهم واحد يدخل بالجنة ثلاثة. الإعداد الصوتي هذا كم يدخل بالجنة؟ المسجل والملقي والمصمم والمخرج والناشر والمرتوت والبرودكاست واتساب، كل هؤلاء يدخلون الجنة بإذن الله عز وجل، لأنهم كلهم ساهموا في نشر الخير والدال على الخير كفاعله. فأنتم بارك الله فيكم، لا يطلب أن يكون كل الجمع حول خطباء، لا يطلب أن يكون الجمع حول كلهم محدثين، لا يطلب أن يكون كلهم مفسرين، لكن كل منا عنده قدراته. المهم أن تتعلم من دين الله عز وجل ما يخرج بك من حد الجهل إلى حد العلم، لأن الله تعالى لا يعبد بالجهل وإنما يعبد بالعلم. هناك أشياء عيب عليك ألا تتعلمها: صلاتك، زكاتك، صومك، حجك، قبائح الأخلاق، قبائح الطباع، هذه لا بد أن تعرفها. أما ما كان فيه بذل الجهد والوسع والبحث والنظر والقراءة، هذه هبات يعطيها الله من شاء من خلقه. أما ما يخرج بك من حد الجهل إلى حد العلم مما لا تقوم به العبادة إلا به، هذا الجميع لا بد أن يكون فيه سواء. ثم كل منا يجتهد في طاعة الله عز وجل بأي باب من الأبواب. كونوا دعاة الخير، كونوا أحبة، تعاونوا على البر والتقوى. ست وصايا أوصى النبي عليه السلام بها معاذ بن جبل وبموسى الأشعري رضي الله عنهما، قال: بس يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. هذه الثلاث يا أخوان والله ما اجتمعت في طائفة إلا نصر الله بها الإسلام، إن كانوا على توحيد وسنة. هذه الثلاث ما توفرت في طائفة إن كانوا على توحيد السنة إلا أعز الله بها الإسلام. بيسر ولا تعسر، الناس يحتاجون منا إلى شفقة، إلى رحمة، إلى تلطف. وقولوا للناس حسنا، قولوا التي هي أحسن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ارحموا الناس، تلطفوا معهم في الخطاب، لا تتعاملوا مع الناس كأنكم أنتم أهل عصمة وهم أهل خطأ وزلل، لا تتعامل مع الناس كأنهم هم في القاع في الحضيض وأنت أهل العلو والرفع بقوتك وسلطانك، فقد كنت يوم الأيام مثله، فزكاك الله بالعلم ومجالس العلم وحلق الذكر. فيسروا ولا تعسروا، وبشروا، حببوا الناس للإسلام، ما يحبب الناس للإسلام حببوا. بشروا ولا، ما قال ولا تنذروا، ما قال ولا تنذروا، قال ولا ولا تنفروا. فالبشارة ليست ضدا من كل وجه للتنفير، وإنما هي مقابلة للنذارة. فالبشارة دلالة على الخير، والنذارة تحذير من الشر والضير. فالنبي عليه السلام جمع ما بين البشارة والنذارة، لأن هناك من الناس من يبشر فقط ولا ينذر. لا، دين الله قائم على البشارة والنذارة، والبشارة تغذي الرجاء، والنذارة تغذي الخوف، والدين لا يقوم إلا على الخوف والرجاء. فأنت يا واعظ وأنت يا معلم بشر أهلك وخوفهم، بشر الشاب الذي نشأ في طاعة الله وخوفه بأن الله تعالى يعاقب، وأن من فعل كذا فعليه كذا، وأن الله تعالى هدد ولعن ووعد بالعذاب. بشر وأنذر، ولكن لا تنفر. حتى النذارة هاتها بأسلوب، حتى النذارة هاتها بأسلوب لا يصل إلى حد التنفير الذي يجعل الناس يقنطون من رحمة الله وييسون من روح الله سبحانه وتعالى. بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. كل ما يدعو للخلاف الإسلام يسعى إلى رده. لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تجسسوا، لا تحسسوا، لا تدابروا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. كل ما يسعو، كل ما يسبب الفرقة والخلاف بين المسلمين، الإسلام يقطع أواصره، يقطع حبائله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم بأن الإسلام لا يقوم إلا على جماعة، لن يكون لنا قوة، ولن يكون لنا رهبة في قلوب المخالفين لنا، ولن يكون لعملنا نفع إلا بالجماعة. ولا تنازعوا ها وتذهب ريحكم. تذهب ريحكم، يعني ليس لكم قوة، ليس لكم هيبة، لكن اجتمعتم وتكاتفتم وتضافرتم، وكل منكم كأننا في سفينة، هذا يمسك هنا وهذا يقف هناك وهذا يساعد الآخر. نحن في سفينة اليوم بحاجة إلى بعض، بحاجة أن يكمل بعضنا بعضا. فكذلك ينبغي أن نكون جماعة واحدة. ولذلك النبي عليه السلام والكل يعرف ذلك، أول ما نزل المدينة ما هو أول عمل قام به؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، قطع عبية الجاهلية، قطع الحمية الجاهلية، قطع العنصرية ما بين أنتم مهاجرين أتيتم إلينا، مثل ما يحصل في بعض في عموم البلدان، هذا أتى من خارج الدولة، هذا أجنبي وهذا جنس من الجنسية وهذا، لا، قطع كل هذا الأواصر، ليس بيننا علاقة إلا علاقة الدين. وأما ما بقي من وراء ذلك فنحن لا ننظر إليه ولا نهتم به. فأنتم تكاتفوا، كل ما يؤدي إلى الفرقة والخصومة والخلاف بينكم إياكم وإياه، لا تقبلوا، اسعوا إلى الإصلاح. إصلاح ذات البين من أعظم القرب التي تقرب بها لله عز وجل، وفيها أحاديث وأخبار وآثار عن السلف ووصايا وأشعار كثيرة جدا، وهي اليوم عنا غائبة. ينبغي أن نسعى جميعا إلى ما يصلح ذات بيننا، وأن نبعد كل البعد عما يؤدي إلى توغير القلوب وفرقة الصف وتفتيت الشمل. ولذلك ومن ذلك الجدال والخصومة، ولذلك السلف حذروا من الجدال والخصومة، لأنه يورث الضغينة ويورث الفرقة والشتات والتدابر والتناحر، ويورث أيضا الشك في دين الله عز وجل. يقول النبي عليه السلام: إذا أراد الله بقوم ضلالة بعد هدى كانوا عليه ألقى بينهم الجدل، ثم تلا قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أسأل الله عز وجل أن يقيض لهذا الدين أنصارا، وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه، من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. وإن كان هناك من أسئلة فليتفضل الإخوان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.
تفضل الشيخ محمود. إخوان ترى في دوانية ثانية إخوان عند الباب.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم في من يتهاون في صلاة الفجر؟
يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكتابا من كتاب يعني مكتوب يعني مفروض، فمعنى كتاب أي فرضا، موقوتا أي مؤقتا، فهي فرض. الصلاة الفجر من الصلوات الخمس المفروضات على كل مسلم ومسلمة في اليوم والليلة، وموقوتا أي مؤقتا بوقت لا يجوز للإنسان أن يتجاوزه تقديما ولا تأخيرا. فلا يجوز للمسلم أن يفرط في صلاة الفجر، ولا شك أنها لوقتها وأنها تعقب نوم، فيها من بذل الجهد و الاحتساب والرباط الشيء الكثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على البردين دخل الجنة، ومن البردين صلاة الفجر. فعلى المسلم أن يجهد في المحافظة على صلاة الفجر ولا يتعمد أن يصليها خارج وقتها. وفيها من الفضائل الشيء العظيم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى المسلم أن يبذل الوسع في أن يستيقظ لها بأسباب عدة، كان ينوم مبكرا أو ينام مبكرا، وكان يوصي من حوله من الإخوان والأخوات والأصدقاء أن يوقظه للصلاة، وأن يجعل في قلبه النية العازمة الجازمة على أنه يستيقظ لصلاة الفجر. فهذه كلها من الأسباب الميسرة لصلاة الفجر في وقتها. إن غلبه النوم وتعذر عليه ذلك، فإن الإنسان لا يكلف في حال نومه الغارق الذي جاء بغير حول ولا قوة منه. فإن النبي عليه السلام قال: إن الله رفع القلم عن ثلاثة ثم ذكر بينهم النائم حتى يفيق. فإن غلبه النوم فإنه حين استيقظ يتوضأ ويصلي، لقول النبي عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها أو استيقظ. نعم.
قل السائل: ما هي أسباب الفتور وعلاجه؟
من أعظم أسباب الفتور البعد عن الدعاء. ادعو الله عز وجل، لا تمل ولا تكل ولا تقاطع من دعاء الله عز وجل بأن يثبتك على الدين. إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من دعاء أولياء الله كما في القرآن الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فعلى المسلم أن يكثر من دعاء الله عز وجل بأن يثبته على دين الله سبحانه وتعالى. فأكثر من الدعاء في خلوتك، في صلاتك، في سجودك، أكثر من الدعاء أن الله يثبتك على هذا الدين حتى تلقاه. أيضا من أسباب الفتور البعد عن العلم. فالبعد عن العلم يناديك إلى الجهل، ويناديك إلى نسيان ما حفظت من العلم وما حضرت من الدروس. والعلم غذاء للروح، العلم غذاء للروح، كما أن الطعام والشراب غذاء للبدن، فالعلم غذاء للروح. فالروح التي لا تتغذى تضعف وتكسل وتموت، كذلك البدن الذي لا يغذى يضعف ويكسل ويموت. فهناك من الأرواح من هي ميتة، أرواح العصاة، الفساق، الفجار، هذه أرواح ميتة لأنها لم تغذى بغذاء العلم. فمن أراد الثبات على دين الله عز وجل فعليه بالعلم. أيضا من أسباب الثبات على دين الله عز وجل الانضمام إلى حوزة المسلمين وجماعتهم، إياك والانفراد ومفارقة الجماعة، فمن شد في النار ويد الله تعالى على الجماعة. فكن مع إخوانك، وإخوانك ينبغي أن يكونوا معك، أن تكون معهم، لا تهاجرهم، لا تفاصلهم، وهم كذلك ينبغي إذا افتقدوا أحد إخوانهم ألا يدعوه ولا يسلموه إلى الشيطان. وقد قال النبي عليه السلام: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، يعني يدعه إلى الشر، تسلمه إلى الشر. لا تسلموا إخوانكم إلى الشر. إن رأيتم أحد الإخوان انحاز عن جماعتكم وانفرد عنكم وأخذ يطيل الغياب عنكم، اسألوا عنه: وينك يا فلان؟ سلامات، عسلم مباس. قد يكون عنده ظروف، ربما بعض الإخوان من ضيق دين عليه أو مرض في أسرته أو انشغال بأمر من الأمور ينحاز عن إخوانه وهو لا يريد إلا خيرا، وربما هو مكلوم أو موجوع أو مريض أو إلى آخره، فينفرد عن إخوانه فتكون هذه المصيبة تحدث له مصيبة أخرى، فينفرد عن الإخوان وينشغل بما هو عليه من هم. لا إخوانه كانوا له أعوانا، ولا هو الذي أيضا ثبت واستقام على دين الله لما انفرد عنهم. فكان ينبغي على الإخوان أن يسأل بعضنا عن بعض، وما الذي يشتكي منه، ويذهبون إلى أقرب الناس إليه وماذا يحتاج. فكلنا نتضافر ونتعاون فيما بيننا حتى نكون عونا، يكون بعضنا عونا لبعض. فالانضمام للجماعة وجماعة أخواننا مع بعض تكاتفا وتآزرا وتآخيا، هذا مما يجعل المرء يثبت على دين الله عز وجل. أيضا من الأمور التي أنصح بها ملازمة شيخ. ملازمة شيخ لا بد أن يلازم حلقة من حلق أهل العلم، لأن الشيخ أب كما أن الوالدة. كلنا جربنا السن الصبياني والصغر، إذا حطوا السفرة وحط الطعام من يشيد عنك؟ أول شيء أمك، وين فلان؟ ولا تفقدك على الصحن، وين فلان؟ خليه يجي، لأنه تهتم بغذاء بدنك. كذلك شيخك الشيخ العارف بأصول التربية وقواعد التعليم يفتقد طلابه. وين فلان؟ ما نشوفه يا أخوان، غايب عنه لدرسين. فحضورك إلى الشيخ مهم، وأنصحكم بأمر فوق ذلك، ليس فقط حضورك إلى الشيخ، بل حضورك درس الشيخ واقترابك منه. لأنك إن كنت من عامة من يحضر، ربما الشيخ لا يعرفك، وإذا كان لا يعرفك لا يدري عنك حضرت ولا ما حضرت. لكن لما تقترب من الشيخ، الشيخ يسأل عنك ويفتقدك ويهم حضورك، ويعني يفرح بقدومك. أذكر شيخنا الشيخ مباز رحمه الله تعالى، إذا غبت على الدروس يسأل عني سلامات، عسى ما باس، وش فيك، ما جيتني أمس، ما قرأت يوم الأحد. هذا يجعلني أنا بنفسي أستحي، أستحي أنا أغيب، خايف أن الشيخ إيش يفتقدني. لكن لو أنني من عموم الحضور، وإذا جئت الشيخ في وقت غير يعني المعتاد يسأل عسى خير، أنت عندك شيء؟ جيتي في وقت غير يعني مرات كان هناك بعض الأخوان له حاجة من حواج الدنيا ويريد شفاعة، فصليت جنب الشيخ في يوم لم يكن فيه درس، فلما سلم علي الشيخ الفجر، الشيخ عادي يسلم علي على يمينه ويسلم على اللي على يساره، لا لأنها سنة راتبة خلف الصلاة، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لقي أحدكم أخافل فليسلم عليه، ويقول أنس مالك ما لقينا نسلم إلا صافحنا. والشيخ ضرير كما تعلمون، فإذا سلم بعادة يصافح اللي بجانبه عن يمين وعن شمال، يريد أن يعرف من هذا ويسلم عليه كحق المسلم على المسلم. فسلم الشيخ على يمين وسلمت عليه، عرف صوتي، قال بدر، قلت سمي شيخ، قال عسى خير، مو بعادة تصلي معي اليوم، قلت عندي موضوع يا شيخ وعقب الصلاة بغيتك، خير إن شاء الله. فعناية الشيخ بك يكون لك أبا روحيا، فاقترب من شيخك، عندك مشكلة اعرضها عليه، عندك سؤال اعرضها عليه، بل إذا هو عرفك وعرف منك الحرص على العلم اهتم بك بالغ الاهتمام. لدرجة أذكر مرات حضرت الشيخ، وإن كان أنا من عادتي ما أجلس خلف الشيخ، وإنما آتي قبال وجهه وكرسي دائما أو جلسي دائما جنب الشيخ على يساره عليه رحمة الله عز وجل، أجلس بجواره حتى إذا احتاج شيء أو طلب ماء أو أراد مراجعة كتاب معين يهمس في إذني وأنا أخدمه عليه رحمة الله عز وجل. فمرة من المرات كنت خلفه، كان الشيخ رحمه الله تعالى إذا أفتى شخصا وهو على الميكروفون هذا يفتي بالعادة ما يلتفت، يفتي لعموم الناس. مرة من المرات سألت هنا وكنت في الخلف، تأخرت جيت في الخلف، والله أن الشيخ استدار كذا استدار وجاوبني. إيه هذه أعدها من لفتات الشيخ التربوية، اهتمام بي، اهتمام بأن هذا من طلاب يحضر عندي وله عناية والمسألة فيها خلاف، فخصني بالحديث والتفت برأسه جهتي وأخذ يحدثني. فأنا أقول احرص على دروس المشايخ العلماء، واحرص على الاقتراب منهم، لأنك إن اقتربت منهم أولوك الاهتمام البالغ والحرص الكثير. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول أعلن قبل مدة أن في الأخبار أنه سفتاتي عاصفة رملية،
إيه؟
وجمع إمام مسجدنا المغرب والعشاء ولم تأتي العاصفة، فما حكم صلاتي وما على المؤمنين من ذلك؟
ما كان ينبغي له أن يجمع بين الصلاتين بغير موجب شرعي، ما كان ينبغي له إلا أن تحل العاصفة. أما بمجرد الإشعار والإخبار وهو لم ينزل مطر ولم ينزل عاصفة أو برد شديد أو ثلج وما شابه ذلك مما يبيح الجمع بين الصلاتين، فإن هذا لا ينبغي. والذي أراه هو أن يعيد الصلاة، الذي أراه هو أن يعيد الصلاة، لأن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، فالذي أراه أنه يعيد الصلاة. نعم.
شيخ حسن الله يكون طال الوقت، يعني صلاة مو بس صلاة أسبوع يعيدون.
نعم نعم. سم.
قول السائل، هل يجوز الجلوس لأداء الفريضة إذا كنت لا أستطيع القيام؟
من كان لا يستطيع القيام، لا شرط أن لا شك أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فإن تعذر عليك القيام فلك أن تصلي جالسا وأجرك يكتب كاملا، يقول النبي عليه السلام إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل سليما مقيما. وأما حديث صلاة القاعد نصف صلاة القائم، فإن هذا خاص بصلاة النافلة، قيام الليل، صلاة النوافل، لأن القيام مع القدرة ركن في صلاة الفريضة. وأما صلاة النافلة فهو ليس بركن، فلو صلى وهو جالس له ذلك لأنها نافلة، ولكن الأجر يكون على النصف، هذه في صلاة النافلة. وأما صلاة الفريضة فلا بد من القيام مع القدرة، فإن تعذر عليه القيام فإنه يصلي جالسا ويكتب أجره كاملا كما كان سليما مقيما. نعم.
النافلة ولو تعذر عليه في النافلة أن يقوم لا نصف الأجر؟
لا، لو تعذر أن يقوم له أجر كامل لعموم الحديث النبي عليه السلام، إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل. نعم.
السلام عليكم. هذا سؤال يقول: كيف يبدأ طالب العلم في طلبه للعلم، وهل يحضر عند كل شيخ؟
أصول طلب العلم ربما يجيب الوقت لا يفي ببيان آداب وأصول، ولكن لعل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بلقاء آخر، وأنتم ممن يسعد بلقائه تحت ضيافة الشيخ الله يجزاه خير الشيخ لافي وجهوده، لعل الله ييسر يوم من الأيام أن نجتمع جميعا على كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. وهذا الكتاب وإن لم يتيسر أن يقرأ
إن شاء الله من الشيخ،
إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله عز وجل، إن لم يتيسر قراءة هذا الكتاب في مجلس قادم، أنتم اقرأوه، كتاب لطيف، كتاب جميل، عبارته إن شاء الله تعالى في الجملة واضحة، فيه أصول وأدب الطلب، ولا شك السؤال هذا من أهم الأسئلة. أضرب مثال مقرب وأنا أعيده دائما في مثل هذه المجالس العلمية، كل منا شرى جهاز إلكتروني، هل هناك جهاز إلكتروني يباع هكذا في من مصنعه ومن مصدره فقط بدون أي مرافقات، أم معه شيء؟ وش معه؟ في دفتر صغير، وش قال لذا؟ تعليمات. تعليمات. أنت ما تعرف جهاز جوال ولا ثلاجة ولا جهاز تسجيل، يعطونك كتالوج أو تعليمات معه، يعلم كيف تشغل الخطوات تسويها. أنت الآن داخل شيء اسمه طلب علم، وين أروح؟ على من أقرأ؟ ماذا أشتري؟ بماذا أبدأ؟ هناك أهل العلم ما تركوا هذا الباب، علموك، أدبوك، دلوك، أرشدوك، ماذا تقرأ، ماذا تحفظ، كيف تحفظ، كيف تكتب، حتى كيف تتعامل مع الكتاب، كيف تقلب الصفحات، كيف أعلق الحواشي، كيف أضع القلم، أين أضع القلم، أضعه في الكتاب فينكسر الكعب، أم أنني أضع القلم في مكان معين، هل أكسر الورقة كما هو مشهور عند بعض الناس في الدفتر يكسر الورقة فيوم مرة مرتين يتشقق الكتاب. أدبوك حتى مع الكتاب، حتى في شرائك للنسخ، عندي كتاب له أكثر من نسخة، أي نسخة أشتري؟ التحقيق الحسن، الورق الحسن، الكتاب الذي فيه حواشي بيضاء واسعة حتى أكتب حواشي الشيخ، هذه كل أهل العلم ذكروها. فربما أقول أن الجواب لا، الوقت لا يسمح بأن أتكلم عن كل أصول الطلب، ولكنني أرشدكم إلى كتب أدب الطلب التي ينبغي أن تحرصوا عليها، وأرشدتكم إلى كتاب عصري مختصر مفيد للغاية، وهو كتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، اسمه حلية طالب العلم، فهو كتاب نافع يعطيك ضوابط. ولا شك أن هذا السؤال ينبغي أن يهتم به أولا، قبل أن تطلب العلم اذهب إلى طالب علم، إلى شيخ، قل دلني كيف، أو أنك تقرأ في سير العلماء، وفي سير العلماء تجد كيف بدأوا، فيقولك الشيخ ابن باز بدأ وقرأ عند الشيخ فلان كتاب التوحيد ثلاثة الأصول، وقرأ عند الشيخ فلان كذا وقرأ، فلا بد أن تعرف. على من أقرب المشايخ، على من عرف واشتهر أمره، لا تذهب إلى من كان في الخبايا والزوايا، فإن هذا لا يعرف وليس له سابق إحسان عند الناس، وإنما عليك من عرف عند الناس وعرفوه بالسنة، عرفوه بالعلم، عرفوه بالخلق والكريم، هذا وأمثاله ينبغي أن نحرص عليه وعلى الدراسة عنده، وكلما كان متقدما في السن كان أولى بالملازمة. نعم.
السلام عليكم. هذا سؤال يقول: هل يأخذ بقول الظاهرية في المسائل الفقهية؟
نعم، الظاهرية مذهب معتبر عند أهل العلم، ولا يعد من المذاهب الشاذة المخالفة الخارجة عن أقوال فقهاء الإسلام، لا يزال العلماء يستأنسون بقول الظاهرية ويذكرونه ويعتبرونه في الخلاف، لكن من العلم من قال بأنهم إذا خالفوا إجماعا فإنه لا يعد ذلك من موجبات الخلاف ولا من نقض الإجماع، ولكن ابن حزم الظاهري مع ما عنده من زلات وأخطاء أصلية وفرعية إلا أنه مذهب له قوته، وخاصة في المسائل النصية التي تعتمد اعتمادا كليا على الدلالة، أشار لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فابن حزم وأبو داود الظاهري لهم أقوال أصابوا فيها ونصروا فيها السنة، سواء في مسائل الأحكام أو العقود أو الأنكحة وما شابه ذلك من أبواب الفقه، فهو مذهب معتبر، لكن هو وغيره يعرضون، مذهب ابن حزم الظاهري وغيره من أهل العلم تعرض أقوالهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة كل الحجة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما عليه فهم السلف الصالح، ما عليه فهم السلف الصالح عليه رحمة الله عز وجل. نعم.
السؤال: ما نصيحتكم لمن ليس له همة في الدعوة؟
النصيحة بارك الله فيك، من أن يعرف بأنه مخاطب، أن يعرف بأنه مخاطب بالقرآن الكريم، والله تعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا خطاب للنبي عليه السلام ولمن؟ ولأمته. هذا خطاب للنبي عليه السلام ولأمته. وكما تقدم معنا قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت تابعا للنبي عليه السلام وتقر بأنه إمامك وقدوتك وإمامك وقدوتك، فينبغي أن تكون داعيا إلى الله عز وجل، تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالقيد المرتبط به بالدعوة وهو البصيرة. فبحسب ما عندك من العلم البصيرة فإنك تدعو إلى الله عز وجل، وعليك بالعلم، فالعلم يعينك إن شاء الله تعالى على الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول نصيحة للشباب الذين اشتغلوا في الجرح والتعديل ويرفعون شعار التأصيل والتحذير.
هذا غير صحيح، وأنتم في سنكم لا أرى بأن منكم أحد الآن يباح له الكلام في الأشخاص. لا أرى بأن أحد منكم يباح له الكلام في الأشخاص. اشتغلوا بالعلم الشرعي، عليكم بالتأصيل، عليكم بالتأسيس، عليكم بالتقعيد الحسن. أما نقد الأشخاص وفلان فيه وفلان فيه، إن رأيت الشاب في مثل سنكم يتكلم في الرجال وينقد هذا ويجرح هذا، فاختموا على قفاه بأنه لا يفلح، اعرفوا بأنه قد ضاع، لأن أهل الضال كثير وبيشغل عمره فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه. طيب لمتى؟ ما استفدنا شيء يا أخوان. لا، ليس هذا سمت أهل العلم ولا من شأنهم، هذا شأن الخاصة، شأن النقاد، شأن العلماء الكبار، هم الذين يميزون ويعرفون ويحكمون بالعدل. أما أنت أيها الشاب ليس لك أن تشغل نفسك بالجرح والتعديل ونقد هذا ونقد هذا، ولكن إن كان هناك صاحب بدعة وضلالة وقد حذر منها العلماء فينبغي أن تمتثل لقولهم، لأنهم أعرف وأنصح لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فعندما يحذر عالم معتبر من علماء أهل السنة والجماعة من صاحب بدعة، فينبغي أن تمتثل لأمر العلماء ونصحهم وإرشادهم، وتجتنب أهل البدع وتتجه إلى أهل السنة. ولذلك الشيخ بكر ذكر في حلية طالب العلم هذه وصية، وقال إياك وأخ الجهل، فتحذر من أخ الجهل الذي هو صاحب البدعة. وأتاك بأدلة وشعارات ومنارات مهمة جدا لعلكم تقرؤون في تلك الرسالة. فالمقصود أن طالب العلم ينبغي أن يهتم بالتأصيل، ومن قواعد أهل السنة أن التأسيس قبل كشف التلبيس، أي اشتغلوا بتأسيس أنفسكم، اشتغلوا بتأسيس أنفسكم. لأن اليوم للأسف فعلا تويتر هذا والواتساب وبرامج التواصل الاجتماعي جعلت كل يناظر وكل يكتب وكل يرد على فلان وعلان، ومنهم من أراد أن يناظر حتى الملاحدة، حتى الملاحدة يدخلون يناظرهم، وما يدري بأنه يخشى عليه أن يفتن في دينه، فيأتيه الملحد هذا بمكره وخبثه فيدس عليه فيروسا قلبيا شبهة. كما أنك تخرج من هنا ويصيبك غبار ولا هواء بارد، ثم يبقى الفيروس في بيتك وأنت تحس منك بخير، وثلاثة أيام وأربعة أيام وجسمك يثقل يثقل يثقل، عقب خمسة أيام لو والله جتك حمى، ستة أيام لو والله طحت على الفراش، هذا من أي فيروس؟ الفيروس اللي قبل أيام. ها، كذلك بعض المقالات في تويتر ربما أنت تغفل عنها وهي خبيثة، فيروس وقر في قلبك وأنت ما تبداري، وكل ما جيت ترقد بدأت تحرك، وكل ما جيت في الشارع تحرك وتدور معك الشبهة هذه أيام وليالي، وأنت غفلت عنها وهي تدور من تلك المقالة وذلك تلك التغريدة، فتفسد قلبك وتفسد عليك دينك. لا تناظر، لا تجادل، لا تشتغل بقضايا الرجال وفلان فيه وفلان فيه، اشتغل بالتأسيس يا الله السلامة في نفسك. ولذلك بعض السلف لما تكلم صاحب بدعة عنده وضع أصبعي في أذنيه، وضع أصبعي في أذنيه وقال يا بني، كان ولده جالس، يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واشتد، يعني بالحيل لا تسمع شيء. فقال له أحد الحضور يا فلان الأمر سهل اسمع، قال لا والله القلب ضعيف، القلب ضعيف، أخاف أن تدخل شبهة. لذلك يا إخوان في حديث النبي عليه السلام في آخر الزمان فتن من استشرف لها، يعني الفتنة مختفية عنك، ترى الفتنة أنت في عافية جالس مع أهل التوحيد والسنة، هذه الوجوه الطيبة، أنتم كلكم أهل التوحيد أحمد ربكم على العافية. في تويتر خلك حسابات إخوانك اللي تعرفهم، لا تغامر، لا إياك ودوجة في تويتر وفي المواقع هذه، أخطر شيء، لأن الفتنة غائبة عنك، فإن أنت استشرفت لها هي تستشف لك، فأنت تبحث عنها وهي تبحث عنك. في تويتر تصفح حسابات ما الله جبرك عليها، ولا الله أمرك بها، لكنك أنت بطيشك وحماسك وإفراطك تبحث عنها حتى تدخل في هذه المواقع فتقع على تلك المقالة لملحد أو زنديق أو فاجر أو ضال أو ربما شهوة من الحسابات التي فيها انحراف الأخلاق والطباع فتتعلق النفس بها وتفتن بها ويضل ويزل عن طريق نسأل الله السلام والعافية. نعم جزاك الله خير. يخرج الرجل من أهل السنة والجماعة بالكلية إذا خالف في أصل قطعي أجمع أهل السنة والجماعة على أنه من أصولهم المدونة في كتب العقائد. أما إذا زل في مسألة من مسائل الفرعية الظنية التي يكون فيها محل اجتهاد فإن هذا لا يكون من لا يخرج من أهل السنة والجماعة، ليس بمجرد أن يقع في البدعة يخرج من أهل السنة والجماعة، لأن هناك من الأعمال ما يكون الدليل فيها ظني والشبهة فيها حاضرة، فإن هذا يكون من أهل السنة والجماعة ولكنه زل في هذه المسألة أخطأ في هذه المسألة. متى يخرج عن أهل السنة والجماعة؟ يخرج عن أهل السنة والجماعة إذا أخل بعقد من عقد أهل السنة والجماعة المدون في كتب العقائد كنفي الصفات كالخروج على الحكام كنفي القدر وما شابه ذلك المسائل التي يدونها العلماء في أصول الاعتقاد فكلها قطعية الدلالة. كل ما يدون أصلا لا يكون أمره عقديا حتى يكون قطعي الدلالة، لأن العقائد مبنية على اليقينيات لا تبنى على الظنيات، العقائد مبنية على اليقينيات يعني في مسائل نؤمن بأنها يقينية قطعية الدلالة. أما المسألة الظنية التي يكون فيها محل للنظر وعالم يقول بها كذا وعالم يقول بها كذا فإنه لا، فإنه وإن قيل بأنه بدعة أو اخترت بأنه بدعة لا يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
قل السؤال: ما علاج الهم والضيق؟
بث همك إلى الله عز وجل، افزع إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال، اطرح نفسك بين يديه في السجود وفي الخلوات وفي قيام الليل. ما هناك ألذ من الصلاة، فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه عز وجل، ولذلك جاء في الحديث: أرحنا بها يا بلال، هي راحة وسكينة وطمأنينة. خلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر وإذا مسه الخير إلا من؟ إلا المصلين. فالصلاة نور وهدى وطب للنفوس وغذاء للأرواح وطرد للهموم، فعليك بالصلاة. وأخص الصلاة طول القنوت القيام بين يدي الله عز وجل، وكذلك طول السجود. وما أحلاه أن تنكسر بين يدي الله عز وجل في سجودك وتدعو الله تعالى بكل حاجاتك تجد فيها من اللذة ما الله بها عليه. فأفضل ما يطرد عنك الهم والغم هو الصلاة والصلة بالله عز وجل والدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى والعلم الشرعي. فالعلم نور يبعد عنك الشبهات ويبعد عنك الشكوك ويبعد عنك الهموم. يقول ابن القيم رحمه الله: كنا نأتي شيخ الإسلام ابن تيمية ونحن فينا هم وكرب شديد، فما أن نلتف من حوله إلا ويأتينا بأخبار وكلام من السكينة والطمأنينة حتى يذهب كل ما في نفوسنا. وهذا شأن السلف، وأنا ممن جربه والله، أعرف المشايخ ومنهم شيخنا الشيخ فهد الحمير رحمه الله تعالى، فيه من شيم السلف الشيء العجيب، وكذلك شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعد العياف وهو حي بارك الله في عمره: إن جئته آمنا خوفني، وإن جئته خائفا أمنني. وهكذا هو الأب، وهكذا هو المربي. إن جئت بطيش وفرط ذهن قال اركد، أعطيني من التخويف والترهيب ما يجعلني أتعد وأهدى. وإن جئت وأنا قد خارت قواي واشتكي له لدرجة البكاء عند الشيخ وهو يبكي كذلك لدرجة البكاء عند الشيخ: يا شيخ حصل. من الجميل عبارة شيخنا الشيخ فهد الحمين أني أحيانا مرت جيته وشكيت له، قلت: يا شيخ منكرات، يا شيخ كذا، يا شيخ ضاقت علي الأرض ما فيها. إنسان يأتي حامل غيرة ومن الحماس شيء عظيم، وكأن الهمة خارت وكأن القوة ضعفت وكأن الدين سوف يضمحل ويغيب عنك أحيانا، ترى هناك إعلام فاسد. فقال الشيخ والله بلهجته وصورته تلك اللحظة: بدر كذا بنظرة حادة، الله مو ضعيف.
الله
أي والله الله مو ضعيف. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكل الله بها قوما آخرين، فإن تتولوا يستبدل الله قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فتلا علينا الآيات التي فيها أن الدين
لا
تخافون محفوظ. جل الله يوم أنزل الدين حتى يغيب ولا يذوب، لا الدين باقي إلى قيام الساعة ومنصور بإذن الله ومحفوف بالنصر والتأييد من الله عز وجل. فإذا من الأشياء التي تنفع طالب العلم وتطرد عنها الهموم والغموم أن يأنس بالعلماء وطلب العلم ويلتف من حولهم، فبإذن الله تزول عنهم تلك الهموم وتلك الضيقة التي تمر به. نعم عشاء الله يقويكم، الله يقويكم، جزاكم الله خير. لا لا خلاص إذا اكتفينا جزاكم الله خير، يمكن حتى ما نأخر الإخوان عندهم ترتيب.
عندنا سؤال، بعض الشباب ما يعرفون رقم الأخ صلى الله سعود.
نصائح لتغيير الواقع يا شيخ.
سم؟
أقول عندك نصائح لتغيير الواقع.
والله لعل الكلمة هي تحقق سؤالك، بارك الله فيك، في تغيير الواقع. تغيير الواقع ليس بأيدينا، ولكن الله عز وجل أمرنا بأوامر ينبغي أن نمتثلها وأن نقوم بالدعوة الله عز وجل، وأن كل منا يؤدي ما أوجب الله تعالى عليه من أمر معروف والنهي عن المنكر وطلب العلم، وكل منا ينبغي أن يشعر بنفسه بأنه على ثغر. ليس في دين الإسلام أنانية، ليس في دين الإسلام أنانية وانفرادية في العمل، لا، أنت ضمن جماعة، كل منا على ثغر. جاء في بعض الآثار ما منكم إلا وهو على ثغر، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، وأنت في بيتك وأنت في سيارتك أنت الإسلام، أنت الإسلام، أنت السنة، ها؟ أنت السنة، أنت الإسلام. إن أسأت قالوا أساء الإسلام، وإن أحسنت قالوا أحسن الإسلام، إن أسأت قالوا أساء المطاوعة، إن أحسنت قال أحسن المطاوعة. حتى في السرعة مع اللف وأنت لاف في السيارة بشكل مطاوعة كيف يزقون، صح ولا لا؟ فإن أسأت. لذلك يا إخوان حلاكم الله، حلاكم الله بهاللحية، حلاكم الله بهالثوب وهندام أمام الناس، أظهروا لهم عزة السنة وعزة الإسلام. ليكن لذلك يقول سفيان الثوري: إذا كان نوم ليلك ليل سفيه ونهارك نهار جاهل ففيما العلم؟ وش اللي يفرق بينك وبين الطائش؟ الله حلاك بهندام، الله حلاك بصورة بهيئة، كما أن الطبيب له لبس الطبيب، والمهندس له لبس الهندسة، والضابط له لبس العسكرية. أنت طالب العلم وش لبسك؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ينبغي الناس أن يعرفوا الفرق بين فلان الأول وفلان التالي. من أول كان طائش في حماس في مشيته في كلامه. ولذلك أنا أنصحكم ولعلها وأنا أعدكم والله بإذن الله في لقاء قادم أن تقرأ هذه الرسالة. عندي مجموع سميت تاج الأدباء بوصايا الآباء للأبناء. من تلك الوصايا ذكرت وصية البيري، من تلك الوصايا التي بإذن الله عز وجل إن يسر الله بيننا وبينكم لقاءه في ورقات، وصية أبي الخطاب المعلى، أبي الخطاب المعلى المخزومي لابنه، رواه ابن حبان في كتاب روضة العقلاء. أوصى ابنه حتى في مشيته في جلسته في كلامه. هذه الأداب يا أخوان ما تؤخذ ترى كيف ما اتفق، العلم بالتعلم والأدب بالتأدب، نحن بحاجة. ولذلك صحيح البخاري في كتاب الأدب، صحيح مسلم في كتاب البر والصلة، كتب السنن كلها في كتاب الأدب، أفرد البخاري كتاب سماه إيش؟ الأدب المفرد. البيهقي له كتاب الأدب، ابن شيبة له كتاب الأدب، ألفوا العلماء في الأدب، نحن بحاجة إلى الأدب. فينبغي طالب العلم أن يتحلى ويتنسك بآداب طالب العلم. حتى إن دخلت حتى ذكر خطاب المعلى المخزومي يقول لابنه: إذا أنت فعلت ذلك احترمتك الملوك وانصاع لك به الغر أو الضعيف الصعلوك. إن دخلت وأنت مؤدب تلقى الرجال طالع فيك تنظر فيك باحترام، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله هذا الرجل دخل مؤدب، تجلك ولا لا في استقبالك. وإن دخلت من طايش والله ما ينظروا لك الرجال ولا يهتمون بك. فعليكم يا أخوان بهالرسائل التي تغذي أدبك. حتى ذكر أشياء دقيقة، ذكر أنك ما تكلم الإنسان وأنت تحك قفاك، ها، أو تعبث بأنفك. بعض الناس يسولف معك وخاشمه ولا كذا ولا بذنة، قال أدب، ها. حتى من الوصايا العجيبة أنك ما لا تكثر الحركة بيديك. لا شك أن الحركة عند لغة الخطاب بالجوارح أو بالإشارة فعلها النبي عليه السلام. النبي كان يتكلم وأشار بأصبعه وقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. الإشارة عند الحاجة لا بأس بها، لا بأس بها. ولكن هناك من الناس من يتكلم ويزعجك بيده حتى بالإشارة، فهي يؤدبك يقول: لا لا تحرك يدك إلا عند الحاجة. قال: وإياك ومضعف الكلام. كلا لا 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 نعم 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 وش نعم نعم كله تكفي قعده نعم نعم ها. شوف هذه من الأداب يلقنها ابنه. ويقول بعض كلامه: إياك وتبذل العبد وتغنج المرأة. إياك وتبذل العبد وتغنج المرأة، يعني الزين يحبها الله، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن لا تبالغ في الجمال كأنك امرأة، ولا تبالغ في التزهد والتنسك والتبذل فتكون كأنك عبد ممتهن مستخدم، وإنما عليك بين ذلك وذلك. هذه كلها موجودة في نصيحة الخطاب المعلل المخزومي، رواها ابن حبان في كتاب روث العقلاء، لعلكم تراجعونها إن شاء الله، وإن كتب الله بين اللقاء قرئت وعلق عليها بما يلزم. نعم، جزاكم الله خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير الشيخ. بسم الله،
نشكر الشيخ الفاضل على ما قدم ووفقه، صلى الله عليه وسلم.